الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكة، فهذه سنته في أهل العهد. وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه، وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد، ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الكفار إذا صولحوا فإما أن يبقوا على صلحهم، فلا يحل نقض هذا الصلح من قبل المسلمين، وإما أن ينقضوا، فإذا نقضوا فإما أن يتواطأوا على هذا النقض فيكون الحكم فيهم جميعا حكم الناقضين، وهذا هو المعروف من فعله عليه الصلاة والسلام كما فعل بقريظة وكما كان في بقية قبائل اليهود وفي فتح مكة. أما من لا يرضى بهذا النقض، فلو أنه خرج وترك ما هم عليه وقال أنا على عهدي، فهذا حال، لكن أن يبقى معهم ولا يدرى بمن نقض ممن لم ولا يدرى هل هو مقر أو غير مقر، فإن الجميع يغزون. قال هذا في عقد الصلح. ثم قال أيضا إن هذا يجري في أهل الذمة، فأهل الذمة الذين أعطاهم الإمام العهد إذا نقض بعضهم وأقر بعضهم فإن الحكم فيهم واحد، هذا عند الشافعي، عند أحمد رحمه الله وأصحابه. الشافعي يقول يختلف الحال، عقد الذمة أقوى من غيره من العقود، فلهذا يفرق، من كان منهم نقض العهد فإنه يخص بالعقوبة دون من رضي به وأقر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأولون يقولون لا فرق بينهما، وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه، فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد.
نعم، يقول الشافعي وأصحابه إن عقد الذمة وضع على التأبيد، يعني يستمرون أبدا على عقدهم، ولهذا قالوا إنه آكد. قال الآخرون عقد الذمة ما وضع على التأبيد إلا بشرط، وهو أن يلتزموا هذا العقد الذي بناء عليه أعطوا الذمة، أما إذا لم يلتزموا هذا العقد فإنهم يكونون قد نقضوا هذا العقد ولا يكون للتأبيد، بمعنى أنه لا يستمر بتاتا حتى لو صار منهم ما صار من النقض، إذا نقضوا انتهى أمر العقد. ولهذا قالوا لا فرق بين عقد الصلح وعقد الذمة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة، بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له، فكانت تلك ذمتهم، غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد، فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد ولم يغير حكمه، وصار مقتضاها التأبيد، فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين، صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح، وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى، ولا فرق بينهما فيه، وإن افترقا من وجه آخر يوضح هذا أن المقر الراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين، وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك، فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع؟ هذا أمر غير معقول. توضيحه
أن تجدد
أحسن الله إليكم أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه، وممالأته ومواطأته لمن نقض
مع رضاه.
أحسن الله إليكم لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه وممالأته ومواطأته لمن نقض، وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده، هذا بين الامتناع. فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين، وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار، وعدم النقض في الصورتين، وهو أبعد الأقوال عن السنة، والتفريق بين الصورتين والأولى أصوبها، وبالله التوفيق.
يعني يقصد أن التفريق بين عقد الصلح وعقد الذمة لا وجه له، فالراضون الساكتون أو الذين لم يعلموا المسلمين كيف يعرف موقفهم؟ لا يعرف موقفهم. فلهذا لو أن أناس منهم أسلموا مثلا من أهل الصلح وباينوا قومهم يكون هذا أمرا واضحا تحقن به دماؤهم، أما ما داموا جميعا موجودين هؤلاء نقضوا وهؤلاء أقروا ورضوا، الحكم فيهم واحد. ولهذا يقول إن التفريق بين العقدين لا وجه له، والشافعي رحمه الله يرى التفريق، فيقول عقد الذمة أشد وآكد من عقد الصلح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم، وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكاد لولا دفع الله أن يحترق كله. وعلم بذلك من علم من النصارى، وواطأوا عليه وأقروه ورضوا به، ولم يعلموا ولي الأمر، فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء، فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك، وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه، وأن حده القتل حتما لا تخير للإمام فيه كالأسير، بل صار لا تخير فيه للإمام كالأسير، بل صار القتل له حدا، والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله، بخلاف الحربي إذا أسلم، فإن الإسلام يعصم دمه وماله، ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم، والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر. وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأفتى به في غير موضع.
نعم، يقول رحمه الله: وقعت واقعة أن النصارى أحرقوا الجامع وأموال المسلمين وبيوتهم، وصار عندهم شيء من التعدي والتطاول، فاستفتى فيهم ولي الأمر، يقول فأفتينا بانتقاض عهدهم، وأنهم الآن لم يعودوا كالأسير. الأسير كما هو معلوم يخير الإمام، قال هؤلاء الأنصار لهم حد، خرجوا عن عقد الذمة الذي يلتزمون فيه جملة من الشروط، والذي لا بد منها أن يلتزموا كف أذاهم. أما أن يصل الأمر لحد حرق دور المسلمين والتطاول حتى أرادوا حرق المسجد والتعرض لأموال المسلمين، قال هؤلاء لا بد، ليس للإمام أصلا اختيار فيهم، بل حدهم هو القتل. وهم نوعان: منهم من باشروا هذا الأمر فهؤلاء أمرهم واضح، ومنهم من واطأوهم عليه وأقروه ورضوا به، قال فتعين في هذه الحالة عقوبتهم، والعقد الذي بيننا وبينهم عقد الذمة هم الذين نقضوه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه. وبهذا السبب غزا أهل مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين تواثبت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها، وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم، وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش الناقضين للعهد بذلك، واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه، وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى.
بنو بكر دخلوا في عقد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عقد قريش، وخزاعة دخلت في عهد وعقد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا صار بعض القبائل ينضم إلى قريش فيكون حكمه حكم قريش في العهد ويكونون مع قريش، وقبائل أخرى انضمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القبائل التي انضمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعدى على هذه القبيلة فإنه ينتقض عهده، لأنه وإن لم يتعدى على المسلمين مباشرة إلا أنه إن تعدى على من دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك غزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا. ما الذي نقض صلح الحديبية؟ الذي نقض صلح الحديبية أن بني بكر أرادوا أن يقتلوا خزاعة، وخزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قريش أعانوهم بالسلاح في الباطن، فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم نقضا للعهد، مع أنهم لم ينقضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغزوا المسلمين في المدينة ولم يتعرضوا لهم، لكن لما تعرضوا لمن حالفهم النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك نقضا للعهد، لأن العهد مقتضاه ألا يتعدى على من دخل في عهدنا وعقدنا، فإذا تعديتم عليه ولو لم تتعدوا علينا نحن فإن ذلك نقض منكم للعهد. ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وانتهى وقت صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية كان قائما على وضع الحرب 10 سنين، والصلح كان في عام 6، يعني في عام 16 في السنة 16 ينتهي العقد، لكن لم يصبروا على ذلك، ففي العام 8 نقضوا العهد على هذه الصورة فغزاهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر ابن وائل على حرب حلفائه، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين؟ والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته فلا يهين.
ذكر مسألة وهي أن الحربي إذا أسلم أحرز دمه، فإذا قبض على أسير وأسلم فإنه لا يحل قتله لا يجوز، ومن قتله فهو جاهل لا يفهم أحكام الأسرى، فالأسير إذا أسلم فإنه يكون قد أحرز دمه، فأما أن يقتل الأسير بعد أن يسلم هذا من دلائل البعد التام عن الفقه، كيف تقتله وقد أسلم؟ الإسلام قد أحرز به دمه، أما نيته فإلى الله سبحانه وتعالى، ليس لك أن تدخل في نيته، لكن ولو فرضنا أنه أسر وبقي أسيرا عند المسلمين ورأوا أن يسترق يكون رقيقا فإنه لا يقتل مع ذلك، وحكمه هو حكم الإسلام، أما أن يقتل وهو أسير فلا يفعل هذا إلا الجهال، إذا أسر أحد فأسلم فإنه لا يحل قتله. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم، ولما قدم عليه رسول مسيلمة الكذاب وهما عبد الله بن النواحة وهما عبد الله بن النواحة وابن أثال، قال لهما: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فجرت سنته ألا يقتل رسول، وكان هديه أيضا صلى الله عليه وسلم ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه، فلا يمنعه من اللحاق بقومه بل يرده إليهم، كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته وقع في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم، فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال أبو داود رحمه الله تعالى:
هذا ما يتعلق بالرسل، الكفار المحاربون قد يرسلون إلينا رسولا، هذا الرسول يحمل رسالة لا يحل قتله حتى لو كان منه ما كان، لأنه جرت السنة أن لا تقتل الرسل، ولو قتلت الرسل لما أمكن أن يكون هناك إيصال للكتب. المحاربون قد يكتبون إلينا بأنهم يريدون إنهاء الحرب والدخول معنا في صلح، لو كنا نقتل الرسل لقالوا نخشى إذا أرسلنا إليهم أحدا أن يقتلوه، فالرسل لا تقتل وجرت بذلك السنة، وأيضا لا تحبس. هذا الصحابي الجليل أبو رافع رضي الله عنه بعثته قريش، فلما أتى إلى المدينة ووصل أدخل الله تعالى الإسلام في قلبه، فأراد ألا يرجع إلى قريش وأن يبقى في المدينة. ماذا قد تفهم قريش؟ قد تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رسولها، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد، لا تنقض العهود ولا أحبس البرود، ترجع لأنك أنت مرسل من قبلهم، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع، يعني ارجع إليهم، فإذا وصلت إليهم وعلموا أنك قد أديت الرسالة، فإذا أردت أن ترجع إليه فهاجر ثانية، لكن أن أحبسك الآن، أن أبقيك الآن كأنه حبس الرسول، يعني كأن قريش أرسلت له أحدا، فبدلا من أن يعيده إليهم أبقاه عنده كأنه حبسه ومنعه من الرجوع، لا، قال ارجع، فإذا رجعت إليهم وعلموا أنك قد أديت الرسالة ورجعت إلى بلدك إن كان الإسلام في قلبك حقا فهاجر هجرة من جديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود رحمه الله: وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما. وأما اليوم فلا يصلح هذا انتهى.
يقول إن أبا داود رحمه الله يقول: هذا كان بسبب شرط بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، أن من أسلم من قريش فإنه يرد إليهم، يقول هذا انتهى، يعني إذا جاء رسول، مراده رحمه الله أنه إذا جاء رسول وقرر أن يسلم فإنه لا يرد إلى قومه وإنما يرجع. ومراد أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن لا أخس بالعهد، لأنه كان في العهد أن من أسلم من قريش ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي قوله لا أحبس البرد إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقا، وأما رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط كما قال أبو داود. وأما الرسل فلهم حكم آخر، ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قال له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله، وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين أن لا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم، فأمضى لهم ذلك وقال لهما إن صرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
لما أتى حذيفة وأبوه وجدهم كفار قريش قاصدين المدينة، فقالوا وكان ذلك في غزوة بدر، فقالوا تريدون القتال مع محمد، قالوا نريد المدينة، وصدق رضي الله عنه يريدان المدينة، ولكن إذا أتي المدينة يقاتلان، فأخذ كفار قريش عليهما العهد ألا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن هذا وقع من كفار قريش وأنهم أعطوهم العهد، فقال عليه الصلاة والسلام: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، يعني أنكم عاهدتموهم، أنكما عاهدتما كفار قريش على ألا تقاتلا في هذه الحرب، هذا العهد نفي به ولا تقاتلا معنا والله تعالى يعيننا عليهم. فهذا كله يؤكد على عظم شأن العهد وخطورة نقضه. كفار قريش محاربون أصلا، وليس لهم من أن يمنعوا من أتى للنبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، فضلا عن أن يمنعوه من الجهاد، ومع ذلك لما أخذ كفار قريش على هذين الرجلين أن لا يقاتلا، وأعطى الرجلان العهد أمر صلى الله عليه وسلم بإيفاء عهدهم. وهذا كله دال على عظم شأن العهد. إذا كان هذا مع محاربين فما بالك بمن يكونون من أهل الذمة أو من أهل الأمان. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. الأمر عظيم، الأمة هذه أمة وفاء، ليست أمة غدر وأمة تعدي وتطاول. هذا أمر يضر كثيرا جدا بالإسلام وبأهله، ويصورهم بأنهم كأنهم مجموعة قطاع طريق، كأنهم مجموعة عصابات تعطي العهود ثم تنقض. هذا خطير للغاية، وهذا يؤدي إلى الصد عن سبيل الله. قال تعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. الذي يتسبب في الصد عن سبيل الله وأن الكفار يدبرون عن الإسلام ويتصورون أن هذه الأمة أمة فوضى وأمة غدر وليست أمة وفاء، هذا أمر خطير جدا يؤدي إلى انكفاف الناس عن الدخول في الإسلام. أمر العهد شديد ويجب الوفاء به، وليس لأحد أن يتعدى عليه، فإن تعدى فإن الحديث الصحيح دال له على هذا الوعيد: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، على أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم، ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه. وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في حق الرجال. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء، فإن علموها مؤمنة لم يردها إلى الكفار. وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات عليها على زوجها، لما فات على زوجها من منفعة بضعها. وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا، بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته، ولا يردونها إلى زوجها المشرك. فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء. وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، وأنه متقوم بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل. وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها بالبطلان، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك. وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وآتاها مهرها. وفي هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام. وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على الكافر.
هذا وقع في صلح الحديبية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بنود الصلح أن من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما من كفار قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إليهم، ومن ارتد من المسلمين ولحق بقريش فإن قريش لا ترده إلى المسلمين. هذا الصلح عام يشمل في ظاهره الرجال والنساء، فنسخ الله منه ما يتعلق بالنساء. فالنساء لا يصلح أن يرددن على الكفار، لأن بقاء مسلمة تحت كافر لا يجوز. فلما كان هناك عهد كان الحكم في من أتت من الكفار أن تمتحن بأنها لم تأتي إلا راغبة في الإسلام، وأنها لم تذهب نشوزا عن زوجها، وإنما راغبة في دين الله عز وجل. فإذا امتحنت بذلك وعلم صدقها فإنها لا ترد إلى الكفار. الكافر يقول: بيني وبينكم صلح، والمرأة الآن ذهبت، يقال: يرد إليك مهرها. لو ارتدت امرأة من المسلمين ولحقت بالكفار ماذا يعمل؟ يعطى الزوج المهر الذي دفعه، يعطيه المسلمون فإنهم يعطونه المهر الذي دفعه. المرأة المسلمة التي أتت من الكفار هل يجوز الزواج بها؟ إن لحق بها زوجها وأسلم فإن نكاحهما باقي، يقال: هذه زوجتك ولا حاجة إلى تجديد العقد. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على عقودهم. وإلى الآن مثلا من كان نصرانيا لو أنه أسلم هو وزوجته ما نقول جدد العقد، وإن كان أصل عقدهم على الطريقة الكفرية بطريقتهم في الكنيسة ونحوها هذا لا نخوض فيه الآن، لأنهم أتونا وقد عقدوا عقدا وليس زنا، فلو كان بينهم زنا وليس بينهم عقد هذا لا اعتبار له، لكن إذا تزوجها على طريقته سواء كان نصرانيا أو غير نصراني فإنه يقر على عهده على نكاحه. الزوجة المسلمة إذا لم يأتي زوجها وانقضت عدتها ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنها إذا انقضت عدتها ينفسخ زواجها لأنها لا يصلح أن ترجع له. فهل يجوز أن يتزوجها مسلم؟ نعم يتزوجها المسلم إذا انتهت عدتها. نعم أي نعم هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال جدد العقود. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام فتح مكة والناس بالألوف ولم يأمر بتجديد العقود مع أنها كانت عقود في الشرك، نبقيهم والأولاد ننسبهم إليه لأنه لم يأخذها زنا وإنما أخذها زواج بحسب ما يعتقد، يرى أن هذا هو العقد ولم يكن زنا وإنما يعلم أنه زواج ولو بالطريقة التي وفق دينهم، فيبقون ولا يقال لهذه الألوف التي تسلم أعيدوا العقد من جديد. وإياك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين، وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وليس مع من ادعى نسخها حجة البتة، فإن الشرط الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في رد من جاءه مسلما إليهم إن كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه، وإن كان عاما للرجال والنساء فالله سبحانه وتعالى خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن وأمرهم برد مهرهن وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليهم من المسلمين المهر الذي أعطاها، ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده وأنه صادر عن علمه وحكمته ولم يأتي عنه ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون ناسخا. ولما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الأمانة على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره وفي قبضته، كما ضمن لبني جذيمة ما أتلفه عليهم خالد رضي الله تعالى عنه من نفوسهم وأموالهم وأنكره وتبرأ منه.
نعم كفار قريش من جاء مسلما منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرده إليهم، هل هذا الذي يأتيه من كفار قريش تحت سلطته صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه يرده إليهم، وهذا ما فعله أبو بصير وأبو جندل رضي الله تعالى عنهما، فإن أبا بصير لما أتى المدينة أرسلت كفار قريش وراءه رجلان فأتيا النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذاه، وهذا ما شرطه الكفار في العقد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤي أبا بصير لأن العقد يقتضي أن يرد إليهم، فلما رد إليهم وأخذه الرجلان في الطريق قال أبو بصير لأحدهما: أرى سيفك هذا جيدا؟ فرفعه وصار يمدح هذا السيف، فقال: أرنيه. فلما أعطاه إياه ضربه بالسيف فقتله، ففر الآخر وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قتل والله صاحبي وأنا مقتول. أبو بصير ليس تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أهل مكة، كون النبي صلى الله عليه وسلم سيتابعه ويلاحقه، هذا رجل أتى من عندكم. فجاء أبو بصير للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أدى الله عنك يعني في عقدك. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل أمه مسعر حرب لو كان له من ينصره أو نحوه. فعلم أنه لن يمكنه من البقاء، فذهب أبو بصير رضي الله عنه إلى سيف البحر لأنه لا يريد أن يعود إلى مكة. سمع به مجموعة من المسلمين المستضعفين في مكة، وهم يعلمون أنهم إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إلى كفار قريش. ماذا فعلوا؟ اتجهوا جميعا إلى الموضع الذي فيه أبو بصير، فصار هؤلاء يجتمعون. إذا جاءت عير لقريش تعرضوا لها وأخذوها. قريش لا تستطيع أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كفهم عنا، لأنهم ليسوا تحت ولايته، هم عندكم، وخرجوا من مكة واتجهوا إلى سيف البحر عن غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استأذنوا في ذلك. فالإشكال إشكالكم. فطلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن هذا الشرط، مع أن الشرط لصالحهم، الشرط فيه أنه يرد من جاء مسلما، فسألوه ونشدوه الله والرحم أن يتنازل عن هذا الشرط، وأن يقبل أن يأتي هؤلاء وينضموا إلى المدينة. وذلك أن المسلمين حين غضبوا من هذا الشرط، وجاء أبو جندل رضي الله عنه وقال: يا معشر المسلمين، وكانوا في الحديبية، أردوا إلى الكفار، أفتنوا في ديني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. فهذا هو الفرج الذي جاء الله به. وطلبت قريش هذا الشرط الذي في صالحها، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما أقبلهم، العهد قائم على أني أرده إليكم. طلبوه وسألوه بالله وبما بينهم وبينه من الرحم أن يجعل هؤلاء يأتون إلى المدينة وتستريح قوافلهم. وهذا من حكمة الله عز وجل في ذلك العهد، في ذلك الصلح الذي سماه الله تعالى بالفتح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان إصابته لهم من نوع شبهة
عن نوع شبهة،
أحسن الله إليكم، ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة، إذ لم يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبأنا، فلم يكن إسلاما صحيحا، ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة.
هؤلاء بنو جديمة لما أتاهم خالد رضي الله عنه لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا، لأن الصابئ عند العرب هو الذي يغير دينه. فخالد رضي الله عنه رأى أن يقتلوا، لأن الإسلام هو أن يقول أسلمت ويشهد أن لا إله إلا الله، أما أن يقول صبأت فرأى أن هذا منهم ليس بمناسب فقتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام آلمه ما فعل خالد وقال: اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. دفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدية، أعطاهم، لأنهم لم يقتلوا جميعا، وإنما ابن عمر رضي الله عنهما وبعض الأنصار أبوا أن يقتلوهم، لأنهم لم يحسنوا التعبير، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فكونهم قالوا صبأنا لا يقتضي أن يقتلوا. خالد رأى أن هذا ليس إسلاما، فلهذا دفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدية، لأنه كان قتل خالد رضي الله عنه لهم نوع شبهة، يعني لم يكونوا مسلمين صرحا حتى في نظر خالد، حتى يقال إن خالد قتل مسلمين، لكنه رأى أن كلمة صبأنا ليست دالة على الإسلام، ولهذا لما كان القتل عن نوع شبهة ضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف الديات لأجل التأويل والشبهة التي كانت عند خالد رضي الله عنه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ولم يدخل
وأجراهم
في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم ومالهم بعقد ذمة ولم يدخلوا في الإسلام، ولم يقتضي عهد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره. فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده، وإن كانوا من المسلمين، أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا منعهم من ذلك، ولا ضمان ما أتلفوه عليهم. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية من سيره ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال، فهذا لون وتلك لون، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك.